الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 بعد 100 من درسنا الأسبوع رياض الصالحين. قال النووي رحمه الله باب تحريم الغدر. الغدر هو الخيانة في موطن الائتمان، وهو من صفات أهل النفاق ليس من صفات أهل الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعهود والمواثيق والأيمان، فهي كلمة عامة. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. هذا يسمى بالنفاق العملي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي مخرج من الملة، وهؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والثاني نفاق عملي، أي أن هذه الأعمال أعمال المنافقين، لا يصلح للمسلم ولا يجوز أن يتصف بها. ومن أشهر هذه الأعمال أربع خصال ذميمة. ويزداد النفاق في القلب بزيادة الأعمال المخالفة للكتاب والسنة، كما أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا أتمنى على حسيات أو على معنويات خان الأمانة. وفي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالأمانة، كما في حديث أبي سفيان: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والأمانة في بعض الروايات. وإذا حدث كذب يكذب في حديثه، والمؤمن يتعود الصدق في حديثه. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وهذه الصفة اجتمعت في جميع المبطلين، صفة الكذب. الكفار يكذبون، وصفهم الله بالكاذبين. المنافقون يكذبون، بل هي من أظهر صفاتهم. وأهل البدع والحزبيات تميزوا بها، ما يدخل أحد في بدعة أو حزبية إلا وتقمص هذه الخلة السيئة، كما سمعنا من شيخنا مقبل مرارا وهو يقول: أركان الحزبية ثلاثة: الكذب والتلبيس والمكر. يكذبون على أهل الاستقامة، ويكذبون كذلك فيما يدعون إليه. وإذا عاهد غدر، إذا عاهد أحدا على أمر من الأمور غدر ونقض العهد وهو مؤتمن على ذلك ولم يخبر، الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ إليهم على سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل ببراءة في الموسم، أما أصحاب النفاق يقدرون. وإذا خاصم فجر اشتدت خصومته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، شديد الخصومة. وإلا الإنسان قد يختصم مع أخيه المسلم، لكن لا تكون خصومتك متجاوزة للحد. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء، يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان. متفق عليه. سيأتي في حديث ابن أبي سعيد أنه عند سته، أن هذا اللواء يكون عند سته، يراه الناس وهو يرفرف عند سوءته وعند المكان الذي يحب ألا ينظر إليه. وهذا لزيادة فضيحته وزيادة خسته، والله المستعان. لكل غادر لواء يوم القيامة، هذا إذا لم يتم من غدرته، فالغدر مذموم. قال بعضهم: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. فالغدر مذموم. يقال: هذه غدرة فلان، يعني التي غدر بها في الدنيا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل قادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر قدره، ربما يكون إلى رأسه وربما يكون إلى مكان أعلى على قدر قدرته تكون فضيحته. ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا ولا غادر أعظم قدرا من أمير عامة ويخونهم ولا يؤدي حقوقهم. هذه مسألة مهمة، فإن كثيرا من أمراء المسلمين لا سيما في الزمن المتأخر يظنون أن الإمارة مغنم وليست بأمانة، ولذلك لا يلتفتون إلى شأن الرعية، لا ينصحون لهم، وربما رضيوا بدخول الزور فيهم أو أذنوا به، وهذا ضرر عظيم. فباب الولاية باب عظيم أمانة، يقوم بشأن المسلمين بإقامة الحدود، بإظهار الدين، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، والناس على دين ملوكهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. قال الله تعالى، هذا يسمى حديث قدسي، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يعني بدل أن يخاصمك من خصمته في الدنيا كان الله عز وجل خصيمك، ومن كان الله خصيمه لك، فإن الله عز وجل يعجزه شيء ولا يكرثه شيء. الأول: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى بالله، عاهد بالله أو كفل الله أو وثقوا فيه من أجل الله، كمن يظهر الدين والاستقامة والخير من أجل أن يحصل على الدنيا، ثم بعد ذلك يقدر بمن أمنه. هذه مصيبة والله، هذه إساءة إلى الدعوة وإلى الدين وإلى أهل الاستقامة، ولذلك استحق هذه العقوبة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، والحر لا يجوز أن يباع، وإنما يباع العبيد ويوهبون ويعتقون ويحررون، أما حر يبيعه لا يجوز أن تبيع ولدك، ولا يجوز أن تسرق أحدا وتبيعه، وهذا كان يحصل في الزمن الماضي. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، يعني عمل عاملا معه في أي شأن من الشؤون، كتابة أو حفرا أو بناء، ثم استوفى منه ولم يعطيه أجره. فينبغي للمسلم أن يكون بعيدا عن هذه الأخلاق الذميمة، ومنها الغدر. قال: باب النهي عن المن بالعطية ونحوها، يعني تمن على الناس بما أعطيتهم وتترفع عليهم وتذكر نعيمك فيهم، هذا يؤدي إلى ضعفهم وإلى حرجهم، ولا تمنن تستكثر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن على من بذلت له الصدقة، والأذى له بالقول أو بالفعل. فقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. فأخبر الله أن المن يفسد الأجر، وأخبر الله أن من سلم من المن سلم له المثوبة والأجر. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، ثم قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وفي رواية له المسبل إزارة، يعني المسبل إزارة وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء. الصحيح أنه لو أسبل سواء للخيلاء أو لغير الخيلاء أنه داخل في الإثم. فهذه المسألة الإثم فيها من جهتين، الخيلاء سواء كان لباسه فوق الكعب أو دون الكعب. المسألة الثانية الإسبال سواء كان بخيلاء أو بدون خيلاء. قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، قد جاء غيرهم إنما هؤلاء ذكروا في هذا الحديث. قيل لا يكلمهم كلام رحمة، وإلا فقد جاء ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فينادي جميع من في الموقف ولا ينظر إليهم نظرة رحمة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لا يزكيهم أي لا تحصل لهم الزكاة في قلوبهم ولا في أعمالهم، ولا يحصلون على الأجر والمثوبة، ولهم عذاب أليم موجع. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار تحذيرا من هذا الباطل. قال أبو ذر خاب وخسر، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل لإزاره لثوبه، والمنان في عطيته ونفقته وهبته، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته تاجر يبيع بالله ويشتري بالله، والله اني اشتريتها بكذا اسالك بالله اعطني بكذا، يعني اشتري وابع بغير الحلف. الحلف يمحق ثم نعم ينفق ثم يمحق. الانسان يتقي الله عز وجل. والشاهد من سوق الحديث هنا النهي عن المن بالعطيه، سواء كانت العطية مالية أو العطية معنوية. مثلا واحد وفقك الله لدعوته واهتدى على يديك، وإذا بك دائما أنا السبب في هدايتك، أنا الذي فعلت لك، أنا الذي صنعت لك، هذا أيضا من المن. لا تبطلوا صدقاتكم المن والأذى. قال باب النهي عن الافتخار والبغي. الافتخار التطاول على الغير، والبغي المجاوزة. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، يعني لا تزكي نفسك بما ليس فيها، تمدحها بما ليس فيها أو بما لا تحتاج إليه. الأصل أنك لا تمدح نفسك، لكن قد تحتاج إلى مدحها إذا كان في مقابلة المبطلين الذين يحذرون من الخير وأهل الخير، فأحيانا تحتاج أن تقول أنا عالم. إذا رأيت من يعني يقلل من شأنك ومن خيرك ومن دعوتك، وإذا كان الأمر على خلاف هذا كلنا طلاب علم، العالم طالب علم والبادئ طالب علم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فأما قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، فالمراد هنا بالأعمال الصالحة، تزكية النفس بالأعمال الصالحة. اللهم آتي نفسي تقواها وزكاها أنت خير من زكاها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أو لا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلم الكتاب الحكم ويزكيهم. وقال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، يعني إنما السبيل الوصول إلى هؤلاء بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. على الذين يظلمون الناس يبغون عليهم ويفتخرون عليهم بغير الحق، معناه أنه إذا كان فعله بحق ليس بمأثوم، أولئك لهم عذاب أليم موجع. قال عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضع حتى لا يبقي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم. قال أهل اللغة البغي التعدي والاستطالة، هذا ضمن حديث طويل قد تقدم وليس له بمسلم إلا هذا الحديث. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إما وحي القرآن كما قال عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا، واقصد في مشيك واغضض من صوتك الذين يمشون على الأرض هونا، أو وحي سنة. فإن الله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن وأوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أن تواضعوا لا تترفعوا على بعضكم، وقبل ذلك لا تترفعوا على ربكم فتنكرون لنعمه وعظيم فضله وتشركون وتنددون. فأعظم التواضع التواضع لله بالتوحيد، التواضع لله بالسجود والصلاة، التواضع اتباع الكتاب والسنة، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ثم التواضع للمسلمين، لا تترفع عليهم بنسب ولا بمال ولا بجاه ولا بعلم، فالذي أعطاك هذه الأمور هو الله، لا يعجزها أن يسلبها منك. فكم من إنسان سلبت نعمته بسبب إعراضه، بسبب فخره، بسبب تكبره. سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق حتى لا يبغي أحد على أحد، فيه أن البغي إنما يحصل بسبب التعالي والتعاظم والتفاخر والتطاول، وإلا لو تواضع الناس ما وقع بينهم مفاسد. ولا يفخر أحد على أحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعلم المسلم أن ما هو فيه من الخير من الله، وإن كان كريما، مثلا جعله الله كريما في نسبه، كريما في ماله، كريما في علمه، كريما في جاهه، يعني اجتمعت فيه أنواع المكارم، يعلم أن الله الذي وهب له ذلك فلا يتطاول على الغير. أو جعله الله كريما في الدين، هكذا نفس المؤدى. فسبب التطاول على الناس هو عدم التواضع، وسبب الفخر على الناس هو عدم التواضع. من تواضع لله رفعه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم. هذا إذا كان على سبيل الاحتقار ويرى نفسه، كما يقول العامة فلان يرى نفسه. أما إذا كان يخبر بالواقع الحال، هلك الناس بالشر والفساد، ويخشى على نفسه أن يلحقهم ما لحقهم، هذا لا محذور فيه. لكن إذا كان يرى نفسه هنا يذم، إذا قال الرجل هلك الناس ويتطاول يقول إلا أنا، لأن بعضهم إذا أراد أن يمدح نفسه يذم غيره، وبعضهم إذا أراد أن يمدح نفسه يظهر التواضع، ولذلك قالوا أسوأ أنواع المدح إظهار التواضع لمدح النفس، فهو أهلكهم، أشدهم هلاكا، لأنه رأى نفسه ونسي فضل ربه عليه وتثبيت ربه له. والرواية المشهورة أهلكهم برفع الكاف وروي بنصبها، وهذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس وارتفاعا عليهم، فهذا هو المحرم. أما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمور دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به، هكذا فسره العلماء وفصلوه. وممن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابي والحميدي وآخرون، وقد أوضحته في كتاب الأذكار. قال رحمه الله باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. نعم، بهذا القيد تحريم الهجر بين المسلمين، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يهجره، إلا إذا كان مبتدعا فالمبتدع يهجر وعن باطله يزجر، لأن مخالطة المبتدعة سبب للتأثر بهم وربما السير بسيرهم، ومن جالس جانس، والمرء على دين خليله، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. والهجر لأرباب البدع، وأما عوام الناس يترفق بهم ويدعون إلى الاستقامة وإلى السنة وإلى الخير، فإن أبوا يعرض عنهم، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وهكذا من تظاهر بفسق ينظر إليه، صاحب الفسق ينظر إليه، يفصل في شأنه. المبتدع يهجر مطلقا حتى يتوب من بدعته، والأصل في ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وما جاء في ذلك: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وأما صاحب الفسق فإن كان هجره يؤدي إلى ترك الباطل فيهجر، أو كان هجره سيؤدي إلى ضعفه في هذا الباب يهجر، أما إذا كان هجره سيؤدي إلى زيادته في الباطل فيصبر عليه ويدعى له وينصح. قال الله تعالى: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن أمور الصلح ألا يتهاجر. وقال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والهجر في غير محله من الإثم والعدوان. وعن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. تقدم الكلام على أغلب فقرات هذا الحديث. وأما هجر الثلاث الأيام في الخلافات الدنيوية والخلافات الشخصية رخص فيه الإسلام حتى يذهب ما في النفس، أما إذا استمر بعد الثلاث الأيام هذا دليل على أنه قد تولد في قلبه حقد وغل على المسلم وهو غير مأمور بهذا. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. يعني خير الرجلين وخير المسلمين سواء من الرجال أو النساء الذي يبدأ بالسلام ويعاجل بالصلح، أما الهجر فوق ثلاث لغير ما مسوغ شرعي لا يجوز، فإن الإعراض عن المسلمين سبب لقسوة قلوبهم وسبب لتنافر أبدانهم وسبب لضيق صدورهم، والإسلام جاء بسد ذرائع الفتن. وفيه أن من تنازل عن حقه أفضل من غيره، فانظر إلى هذا: بدأ بالسلام وتنازل عن حقه وقرب من أخيه فكان خيرهما لمبادرته ولمسارعته ولطاعته لربه وبعده عن طاعة الهوى والشيطان والنفس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. هذا وعيد عظيم ووعد كريم. الوعد في قوله تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، يتجاوز. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك على الإنسان أن يحدث توبة دائما من جميع المعاصي ومنها الشرك، فإنك قد تقع فيه بدون أن تشعر أنك أشركت بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. وأحيانا يكون الشرك شرك لفظي، فالإنسان يحدث توبة بين الحين والآخر من جميع ذنوبه ومعاصيه. وهذا دليل على خطر الشرك إذ لا يغفره الله، سواء الشرك الأكبر أو الأصغر. وهذا هو الصحيح، أن الله لا يغفر إشراكا به، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن عثيمين والسعدي من المتأخرين على ما بيناه وحققناه في كتابنا فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب. لا يشرك بالله شيئا وإن كبر أو صغر. الشرك ذنب عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهذا أيضا محمول على الصغائر، أما الكبائر لابد فيها من توبة عند جماهير أهل العلم، إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني تهاجر تقاطع تدابر، فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. والعجب أن كثير من المسلمين يبقى أحدهم على الشحناء ولا يلتفت مع قراءته لمثل هذه الأحاديث وسماعه لمثل هذا الحديث انتصارا لنفسه، ولو تواضع لربه واعتذر من أخيه لسلم شأنه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، رواه مسلم. التحريش الإفساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم. هذا الحديث من الأحاديث التي رفع بها الصوفية عقائرهم، وكلما بينا لهم الشرك الموجود في عبادة القبور وتعظيم القبور والذبح للقبور والنذر للقبور، قالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي ما هناك شرك في جزيرة العرب. وهذا لجهلهم من أمور: الأمر الأول أن هذا يأس الشيطان وليس بخبر الرحمن، الشيطان يأس. الأمر الثاني أن الشيطان يأس لما رأى قوة أهل الإيمان. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حل للخلصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يعبد اللات والعزة. ثم الواقع شاهد على أن الشرك موجود، لما يذهب الناس إلى قبر هود يدعونه من دون الله ويذبحون له من دون الله وينذرون له من دون الله ويطوفون بقبره، وتجد الرغبة والرهبة، ثم يقول لي ما بالشرك؟ هذا كلام من لا يعقل معنى التوحيد ومعنى الشرك. ولكن في التحريش بينهم، وانظر هذه الأيام قد أدخلوا معابد للبوذيين في جزيرة العرب يقول ما بالشرك، قد أدخلوا معابد للهندوس يقول ما بالشرك، ربما تجد في بعض المناطق يهود ما بالشرك. الشرك موجود، سواء من المشركين الظاهرين الكافرين المعلوم كفرهم بأدلة القرآن والسنة، أو من الكافرين المشركين المنددين المعلوم كفرهم بأدلة القرآن والسنة من عباد القبور من الصوفية، لا يمترى في كفرهم ولا يتشكك في كفرهم. من يدعو محمدا من دون الله، أو يدعو العيدروس، أو يدعو البدوي، أو يدعو الدسوقي، أو يدعو المحضار، أو يدعو الهادي، أو يدعو غيرهم من دون الله، هات لي منك يا ابن موسى إغاثة في سيرها حساسة، لا يمترى في كفرهم. وهكذا الرافضة الذين يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون عائشة بما برأها الله منه، ويكذبون بالسنة وأشياء كثيرة، لا يمترى في كفرهم. فما يأتي جاهل من الجهال ويقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يأس الشيطان، يأس في ذلك الوقت. أما الآن قد حصل الأمر الذي تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولكن في التحريش بينهم، يعني التحريش حتى يقع بينهم الشحناء والبغضاء والتقاطع والتدابر والقتل والقتال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. هذا من أدلة الوعيد، وإلا فهو داخل تحت المشيئة. وهذا دليل على أن الهجر بدون مسوق شرعي يعتبر من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، فإن ضابط الكبيرة ما توعد عليه بنار أو حرمان من جنة أو حد أو لعن صاحبه أو براء من صاحبه ونحو ذلك. قال وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذه مصيبة، يعني أن يقع التهاجر بين أخوين سنيين سلفيين لهذه المدة الطويلة كقتله، أسأل الله السلامة، كسفك دمه، يعني في الإثم. على الناس أن يعالجوا أنفسهم من هذه الكبيرة المعضلة، واجعل هجرك على مقتضى الكتاب والسنة، ومواصلتك على مقتضى الكتاب والسنة. وهذا الهجر كما قلت لكم في ما يكون من الشؤون الشخصية، أما أهل البدع لا يدخلون في هذا العموم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر جميعا، الهاجر والمهجور. وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم الذي لم يرد ولم يقبل السلام، وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء. فهذا دليل على أنك إذا لم يرضى أخوك بالصلح معك لا تتخلف أنت عن الصلح، عن المبادرة إلى طاعة الله عز وجل، إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبشر إن شاء الله من الله بالخير العظيم. إلى هنا بارك الله فيكم.